بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، طبعا أحد الصحفيين المخلطين يعني أتى بعجيبة العجائب وقال إن النصراني واليهودي والهندوسي والبوذي وكلها لا يدخلون الجنة لأنهم عبدوا الله على طريقته، وهذا لم يقرأ القرآن، وإذا قرأه لم يتدبره، أو الأمر لا يحتاج تدبر، يعني القرآن من أوله إلى آخره. ولماذا بعث الرسل؟ ولماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان اليهود وكانوا موجودين قبله كانوا يدخلون الجنة، النصارى يدخلون الجنة، ومشركي قريش قد ذكرنا شأن مشركي قوم نوح وأن مشركي قريش فيما بعد قلدوهم وأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ولكن يستشفعون بهذه التماثيل التي ما هي إلا نماذج لصالحين، كما يعبد النصارى عيسى عليه السلام وكما يعبد اليهود العزير إلى غير ذلك من هذه الأسطار. ونفس هذا الشخص لو جيت تقول له يعني هو ضد الظلم وضد الطغيان وضد الدكتاتورية وضد وضد وضد، إذا كان هذا الظالم الدكتاتور الغاشم وجهة نظره أن هذا هو العدل، هل هذا يشفع له عند الله؟ هل يشفع له عند الناس؟ فإذا كان ليس كذلك فما بالك فيما هو أظلم الظلم، وهو أن يضع نفسه في غير موضعه وأن يجعل لله ندا والله عز وجل هو الذي خلقه. فهذه الطريقة في تبرير طبعا يعني أحيانا يحصل موجة من الموجات فالبعض ينساق وراءها، فمحاولة الإعطاء يعني هدايا من الجيب إن دول في الجنة انسياقا وراء أمر ما يصل بنا في النهاية إلى أن لو أجرى نفس القاعدة أن يكف اللوم عن السارق وعن الزاني وعن قاتل النفس وعن الظالم الذي وعن الدكتاتور، وإذا كان الآن الجريمة العظمى الماثلة أمام الناس هي أحد الجرائم العظمى بلا شك، هي جريمة التسلط على رقاب العباد وإذلالهم ونحو ذلك. هذه يعني الآن تقريبا متفق بين العقلاء في بلادنا على أنها جريمة، أن صاحبها يستحق الذم والعقاب في الدنيا والآخرة، هذه جريمة، وأن يعبد غير الله جريمة أيضا. ولكن هي دي القضية، الله تبارك وتعالى أجل الفصل بين العباد إلى يوم القيامة، فلا نخلط هذه بتلك يعني. وفي ذات الوقت أمر الله تبارك وتعالى بالبر والإقساط مع من يعيشون معنا ممن اختار الغي، وناس كتير تقرأ الآية وتبطرها، لا إكراه في الدين، متفقين على ذلك، لكن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا احنا بنقول لهم نصيحة لله، وإذا كان للأخوة في الإنسانية معنى فتقول له هي أنك تخشى عليه النار، تقول له هذا غي، الانحراف عن دين الإسلام غي، الإسلام هو الصراط، هو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن من يضل عنه هو من الضالين ومن المغضوب عليهم. كل الكلام ده أبجديات لا تحتمل الآن أن أحد يأتي يعبث بها، ولكن مع هذا كله نقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان قضية التعايش السلمي وقضية لا إكراه في الدين وقضية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إذا كان كل هذه القضايا بيحصل فيها خلل يعالج الخلل، لكن أن تعالج الخلل برد كتاب الله تبارك وتعالى وتكثير الثوابت وتحطيمها وجعل عبادة الخالق كعبادة الوثن وجعل وهذه الأديان التي يحكي عنها يعني منها من يعبد البقر ومنها من يعبد الحشرات والجعلان ومنها ومنها، وهذا خلاف ما ننطق به على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تستعيذ من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. ملة إبراهيم عليه السلام: ولم يكن من المشركين. ما من مشركون كان أباه وقومه الذين جاهرهم بأباهم عليه من باطل ونظرهم فيه كما يأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. فضلا البعض أحيانا ينحرف بمسار القضية انحراف كبير جدا، يعني هل الذي حدث فيما يسمونه بأحداث مسبيرو والتي من أجلها انطلقت كلمات هنا وهناك إلى درجة أن كل الأمم وكل الأديان تدخل الجنة، هل هذه تصنف على أنها فتنة طائفية؟ يعني هل هو القضية أن رجل مسلم تشجر مع رجل نصراني فتداعى المسلمون ينصروا المسلم وتداعى النصارى، أو ولا حتى هي قضية كنيسة بأوراق مزورة ولا غير مزورة؟ القضية أعمق من هذا بكثير. القضية ونحن دائما ما نقول أن عقلاء النصارى لا يرضون أن يورطوا أنفسهم في أن يكونوا هم من يرضى بقتل الجنود الجيش وهم من يرضوا بسب دين المسلمين، ولأنه في النهاية يعني لا يمكن لإنسان يمثل أقلية دينية، ولا أدري كلمة أقلية دينية لماذا تسبب حرجا مع أنها وصف الواقع. نحن نعيش في بلد 90% 95% إن شئت الدقة من أهلها مسلمون، وكان 5% من أديان أخرى، 4.5 منهم من أرثوذكس وخمسة من 10% بعد ذلك من ديانات أخرى. هذه أن يجد إنسان نفسه ينتمي إلى أقلية دينية وسط أغلبية دينها يأمرها بالإحسان إلى الأقليات، مش لا ميثاق حقوق إنسان ولا قوانين ولا غيره، القوانين غابت وغاب كل شيء أثناء ثورة يناير. ما الذي حمى الأقليات؟ حماها الالتزام الديني داخل الأغلبية إن دينها هو اللي بيلزمها. أي إنسان عاقل يعتبر دي فرصة ذهبية إنه عايش في حياة آمنة بأمر ديني ملزم لمن هم بطبيعة الحال أكثر عددا ونحو ذلك. لكن هناك من يريد إشعال البلاد، وهناك من الإعلام من يريد أن يغمض عينيه عن حقائق مروعة. وتصور مثلا إن إمام مسجد كان يتهور ويعمل عشر اللي حصل، ولا واحد على 100 منه، كنت تجد الإعلام، وكان ساعتها يبقى غلطان فعلا، ولكن كان الإعلام لعله كان لا يسكت حتى يحصل ما يحصل. لكن البعض يترك القصة الحاصلة أمامه يقوم واخدنا لسكة مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار. أنت مش تتكلم في نظام دولة، هو نظام الدولة فيه مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار؟ لكن ما تجيش تخرب لي عقيدتي. وما هو لما يجي يخرب لي عقيدتي في أن مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قضية تكلمنا فيها قبل ذلك، أن لو تصورنا وجود رجل يؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وثم لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كفة، لا حرمه الله على الجنة ولا أدخله النار. إذا لم يؤمن بأن عيسى عليه السلام رسول دخل النار كان بذلك كافرا، فكيف إذا لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأنه رسول إلى الناس كافة، مش يقول رسول ولكن لا يتبعه. فإذا بعيدا إذا يحدث حدث والبعض أحيانا يحاول يأخذك بعيد عنه يوم جايب لك قصة شبهها، والله الناس كلها هتدخل الجنة، طب أنت تعمل إيه ساعتها؟ وهذا الكلام تسمعه أنت والآخر والثالث والرابع، أسمعه أبناؤنا في المدارس والجامعات، تضطر ترد. لما تضطر ترد تتغير القضية من من الذي ألقى الملتوف على الجنود الذين يحمون منشآت الدولة ويحمون المتظاهرين، من الذي أخرج الأسلحة الآلي ومن أين أتت ولمصلحة من تخرج وما هي المبررات، إلى أن الأسئلة هم في الجنة ولا في النار، مع أن أنت في نظام الدولة مش مطلوب منك تجاوب مين في الجنة ومين في النار، ولكن هو كده طعن في ثابت من ثوابت الدين عندك، تقوم أنت تضطر تجاوب يقوم على القضية. طب ويبقى أنت مشكلتك مع فلان اللي بيقول أنهم في الجنة وفلان بيقول أنهم في النار، والآخر يقول مشكلة بناء دور العبادة. يا أخوانا في هنا عندنا أزمة كارثية، ناس أطلقت النار على جنود، طيب بيقولوا دول مندسين، دعك من تعبير مندسين، لكن فعلا أنت أقول دول لهم أغراض بغض النظر عن دينهم حتى. هل المندسين هؤلاء وأصحاب الأغراض هؤلاء لو عملنا لهم قانون دور العبادة الموحد حيكفوا عن مؤامرتهم؟ وإذا إذا إذا إحنا اتفقنا إن اللي كانوا طالعين يطالبوا ببناء كنيسة أو غيره ما كانوش قاصدين وما كانش معاهم لا ملتف ولا ولا ولا، وإن دي فئة أخرى، وإن كان طبعا في مسؤولية للي بيدعو لأي حركة أو أي مظاهرة أو غيره، لكن الفكرة طب ليه إحنا نترك؟ خلاص عرفنا وأيقنا إن داخل المجتمع ناس عايزة تولع المجتمع ولا تتورع عن ضرب الجيش ولا الشرطة ولا المنشآت الحيوية، وهي طبعا ولا تتورع عن قتل أبناء دينها، لأن أنت هو عارف جزما إن الضرب سيواجه بضرب آخر، فإذا هم لا يتورعوا عن إحراق الجميع. أنهم نسيب دول ونقعد نتكلم يطلع لنا واحد يقول أصل دول هيدخلوا الجنة، تقوم أنت تضطر ترد. فيعني رجاء عدم الناس تنتبه إلى هذا العبث والتلاعب الذي يتم، سواء كان عبث بالعقائد أو يعني سواء كان محاولة التعتيم على حقائق واقعية لازم الناس تراها. أنت عايز دولة مستقرة فيها تعايش سلمي بين جميع أبنائها بغض النظر عن دينهم، دين الإسلام يكفل هذا. في ناس مش عايزة كده وعايزة وصايا أجنبية، عايزة احتلال أجنبي، عايزة وعايزة، فليكن هذا هو الكلام، يعني ليكن هذا هو نبحث عن هؤلاء اندسوا ازاي وضرى ومن أين جاءتهم الأسلحة ومن أين جاءتهم الجرأة أن يفعلوا هذا وإلى غير ذلك، ونكف عن الصفصات التي يفعلها البعض عن عمد، وتضطر طبعا ترد عليها خوفا من أن يترسخ هذا الباطل.